بوليتيكا.
بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل في بوليتيكا على جوهر فام 3/11/2014. كل الأحزاب بدأت تتحذر لدخول مرحلة سياسية جديدة انطلاقها باش يكون الانتخابات القادمة. كل طرف يسعى للتموقع في الخارطة السياسية من خلال إعادة هيكلة مؤسساته الحزبية، استقطاب أسماء وشخصيات بارزة، أو العمل على مزيد من التقارب مع أطراف أخرى بنية تكوين تحالفات سياسية تكون ذات وزن في الاستحقاق الانتخابي القادم. حركة نداء تونس واحد من الأحزاب اللي يسعى مؤخرا لإعادة تنظيم وهيكلة الحزب حسب مقتضيات ومتطلبات المرحلة. نهار الأحد اجتمع المجلس الوطني للحركة في دورته العادية الرابعة، وجديد هو أحداث هيئة تسيير عليا فيها 30 عضو تحل محل الهيئة التنفيذية السابقة. بالإضافة لهذا تم تعيين محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق واللي كان مرشح لرئاسة حكومة الكفاءات الوطنية، تم تعيينه في منصب نائب رئيس الحركة. نتائج اجتماع المجلس الوطني لنداء تونس والبيان الختامي الصادر عنه موضوعنا الأول اليوم في بوليتيكا، باش نرجعوا له بأكثر تفاصيل مع الناطق الرسمي باسم الحزب الأزهر العكرمي. في ساعتنا الثانية باش نواصلوا معكم التعرف على وزراء حكومة مهدي جمعة. وضيفنا اليوم في حوار حصري على جوهر فام باش يقدم لنا برنامج عمل وزارته اللي تعتبر من أهم الوزارات السيادية، وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. ضيفنا السيد وزير العدل حافظ بن صالح. نقعد معكم كالعادة ورافقكم حتى ساعتين، ومرحبا بكم الناس الكل في بوليتيكا على جوهر فام. مرحبا بكم معنا من جديد في بوليتيكا على جوهر فام. كالعادة مشوارنا يتوصل حتى للساعتين. ضيفنا الأول هو السيد الأزهر العكرمي الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس. باش نرجعوا لاجتماع المجلس الوطني لحركة نداء تونس نهار الأحد وللنتائج اللي أسفر عليها الاجتماع هذايا. سي الأزهر مرحبا بك.
اهلا مرحبا بكم جوهر فام وكل المستمعين.
اهلا وسهلا. اذا اجتماع المجلس الوطني لحركه نداء تونس في دورته الرابعه نهار الاحد انتج عنه احداث هيئه تسيير عليا وتعيين سي محمد الناصر كنائب رئيس الحركه. خلينا نبداو بهيئه التسيير هذه سي لازار العكرمي، هي باش تحل محل الهيئه التنفيذيه، شنو باش يكون دورها بالضبط؟
دورها تجتمع مره كل اسبوع وتمر عليها المشاكل تحلها وتتخذ القرارات. مازلنا ما حطينا لهاش آلية للعمل، ولكن هو هذا هو دورها الفعلي، سواء بخصوص مشاكل الهياكل في الجهات أو مشاكل الإعداد والاستعداد للحملة الانتخابية وللانتخابات أو الشأن اليومي. إدارة الشأن اليومي يفترض أن هذه هي وظائفها، لأنه المكتب التنفيذي بلغ 100 شخص، المجلس الوطني 400 شخص، ولا يمكن التحرك بهذه الآلية معناها العددية باتخاذ القرارات.
معناتها المكتب التنفيذي مازال موجود، جست هي هيئة تسيير. بالنسبة لل معناتها باش يكون فما تغيير في المناصب القيادية في الهيئة الجديدة هذه، معناتها تغيير في الخطط، الأمين العام، الناطق الرسمي، مدير التنفيذي.
لا لا لا, لا, لا فيسبوكيات كلها. لا ما صارش حتى تغيير. صار خلط، هو مو الخبر واحد، صار خلط. قالوا راهو لازهر العكرمي لم يعد ناطق رسمي والسيد خميس كسيله هو الناطق الرسمي. هذا خلط في خصوص موضوع لجنه الاتصال كوميونيكاسيون، خميس في لجنه الاتصال وانا ناطق رسمي.
واضح. بالنسبة للبيان الختامي لاجتماع المجلس الوطني، خلينا نرجع له بتفاصيله. أنتم ثمنتوا المسار التأسيسي والتوصل إلى المصادقة على الدستور، ثمنتوا المسار الحكومي بما سميتوه نجاح تونس في التخلص من حكومة الترويكا وتوافق الحوار الوطني في تعويضها بحكومة كفاءات وطنية برئاسة مهدي جمعة. من بعد حكيتوا على المجلس الوطني التأسيسي ودوره في المرحلة القادمة. كيفاش تراو جوستومون دور المجلس التأسيسي في المرحلة القادمة سي لازهر؟
والله المجلس الوطني التأسيسي عمليا مازال القانون الانتخابي والمرافقة لاكومبانيمون بالنسبة لهيئة الانتخابات وبالنسبة للهيئة الدستورية العليا وهالمهام معناها اللي باقية يفترض أنها لا تخفى على أعضاء المجلس ولا على المراقبين ولا على نشطاء الساحة السياسية. ما عادش حاجة كبيرة، ما عادش عنده يا أخي، هو مهمته الدستور والدستور انتهى.
أنتم دعيتوا كل الأطراف الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي للالتزامها في إطار الحوار الوطني بخريطة الطريق.
نعم.
شنو ما المشاريع اللي نبهتوا منه؟ مثلا قلتوا ما يلزمش المجلس الوطني التأسيسي يتم اقتراح وتمرير بعض المشاريع ومبادرات تشريعية اللي تنجم معناتها تأجج من جديد التجاذبات العميقة وتقسم التوانسة.
نعم هو شوف إذا كان المجلس الوطني التأسيسي بش يعتمد على أنه عنده نفوذ وشرعية مستمرة للاعتماد السابق على منطق الأغلبية وتمرير بعض مشاريع القوانين أو بعض القرارات معناها اللي تمس من التوافق الوطني وتمس من روح الحوار الوطني، يعني باش نكون رجعنا إلى منطق المغالبة بدل التوافق، وهذا ما اعتقدش أنه في مصلحة لا أغلبية تأسيسية ولا حزب سياسي ولا غيره. احنا بصدد اكتشاف ثمرات التوافق اللي هي حكومة تخدم على روحها الناس كل مفروض نعرضوها وتعالوا ربي عونها، اللي هي الإعداد لانتخابات شفافة ونزيهة وحرة ومستقلة طبق المعايير الدولية في بيئة انتخابية خالية من العنف، وبالتالي أن يقف الجميع ويتصدوا بوجه العنف في تونس سواء في فرعه الإرهاب أو في الفرع الآخر المتمثل في روابط حماية الثورة. هذا تقريبا مؤدى الحديث عن التخفيض من معناها منسوب حركة المجلس الوطني التأسيسي وليس معناها مس في قدره ولا في
لكن نجم طرف مقابل يقول لك اليوم في غياب سلطة ومجلس نيابي مش كون مش يقوم بالوظيفة التشريعية.
يعني هو نحن ما قلناش ما يقومش بالوظيفة التشريعية، إذا فما حاجة مو الأمور تقدر بقدرها، إذا كان ثم حاجة ملحة احنا ما قلناش لا. أما هات كل أسبوع باش يولي مثلا مشروع قانون ولا مشروع كذا لخلفية محددة، أنا هو اللي نبهنا منه واحد.
هو تفهم حتى في بعض التحاليل بعد البيان الصادر على المجلس الوطني لحركة نداء تونس تفهم أن أنتم ما زلت عندكم بعض التخوفات من تمرير مشروع قانون تحسين الثورة.
احنا قلنا رأوا مشروع قانون تحسين الثورة في ظل العدالة الانتقالية هو فضيحة، يعني هو أقرب لثقافة الاجتثاث وثقافة المحرقة منه إلى تنقيض الأجواء وخلق دولة ديمقراطية وتأمين انتقال ديمقراطي، هذا موقف ثابت. إذا كان رجعنا اليوم أنه باش نحرموا طائفة كاملة من السكان اللي حقهم السياسي بدون أحكام قضائية، فما قيمة العدالة الانتقالية وما قيمة التوافق الوطني وما قيمة الحوار الوطني؟ حبينا أن نقدموا بلادنا في مناخ فيه توافق وفيه تحكيم القانون بما في ذلك قانون العدالة الانتقالية وتفعيله. إذا رجعنا القانون تحسين الثورة في أنه ثم ناس يحرموا من حقوق المدنية والسياسية اللي نصت عليها المواثيق الدولية والقانون وبدون وجه حق وهو خارج مهمة المجلس الوطني التأسيسي أيضا أصلا، معناها رجعنا المربع الأول، ومعناها حبينا اللي يعمل هكا بشي واللي يفرعش في الحوار الوطني ويفرعش التوافق ويفرعش في الحكومة المحايدة، هذا هو الفهم.
بالنسبة للانتخابات، نقطة الانتخابات حكيتوا عليها زادة في البيان متاع الختامي للمجلس الوطني، لكن ما حددتوش بالضبط خياراتكم في الانتخابات القادمة. اسكو باش تدخلوا الانتخابات بصفة فردية في تحالفات في ظل نشوفوا مثلا الأعضاء الأخرين المكونين للاتحاد من أجل تونس يحكيوا على تمسك بالاتحاد من أجل تونس كتحالف انتخابي؟
شوف الأمور تقدر بقدرها وفي ظروفها. أنا نقول اليوم من مصلحة الساحة الديمقراطية أن تدخل الانتخابات موحدة ما أمكن، يعني تصل إلى تخوم بعيدة جدا، وهذا خاضع للدرس، ما هوش معناها مسألة تضرب على الأورديناتور وتخرج ورقة ولا، فما مسائل تتعلق بالجهات، فما التركيبة الاجتماعية، الحجم السياسي، هذا كله إن شاء الله يدرس في المستقبل. نحن من حيث المبدأ الإطاري العام، مع أنه الساحة الديمقراطية أنا قلت في المجلس الوطني أنه مطلوب 2.5 مليون صوت للساحة الديمقراطية في قفة واحدة حتى نصل إلى توازن سياسي يضمن الديمقراطية، والديمقراطية تضمن التداول السلمي على السلطة والتوافق الاجتماعي والسياسي. هذا له مقتضيات. مقتضيات كونه مش تدرسوها توا معناها في هاي استعجال، ما زالت مهمات كثيرة وكبيرة، وهي الحوار السياسي بين الأطياف السياسية التوافقات التي تحدث سياسيا تترجم انتخابيا.
لكن بالنسبة لكم أنتم في الاتحاد من أجل تونس توعندكم أكثر من عام مع بعضكم مع تسي لازر نورمال موري تم التدارس النقاط هذه نقاط الاختلاف نقاط التقارب وهو الاتحاد من أجل تونس.
لا مش هو ممكن راهو ممكن الدخول بقائمات موحدة هذا ممكن لكن أنت تعرف أنه اللي طغى على المسألة طيلة العام من التحالف اللي تحت عليه احنا قلنا تحالف سياسي وانتخابي من نهار الاول مش
صحيح
لكن تعرف الناس فاش كانوا لاهيين ثم وضع سياسي متأزم ثم حكومة على الأقل من بداية الاغتيالات الحديث عن تبديلها ثم وضع معناها البلاد متشنجة في وضع معناها فيه الإرهاب. هل المسائل هذه كلها طغات اليوم وقت اللي ولا ثم حكومة محايدة برنامج اعداد الانتخابات والتصورات الانتخابية والتحالفات الانتخابية عمليا نجموش نقولوا عمره عام عمره من يوم جامسي من يوم استقالة الحكومة الماضية واعتقد ان سنتوافق في الوصول الى الصيغة التي تجعل هناك توازن في الساحة السياسية واعداد وضع يسمح بديمقراطية فيها التناوب على السلطة بفعل التوازن السياسي بين القوى في الانتخابات.
انتم علقتوا اكثر من مره ونفيتوا اكثر من مره والموضوع هذا تحكي فيه اكثر من مره هو مع تحالفكم مع حركة النهضة بعد الانتخابات القادمة الى حد الان ما زال تحكي فيه سي لازر العكن فما تقارب بين نداء تونس.
أنا اتحدث عن تعايش نحن بامكاننا ان نتعايش مع حركة النهضة كجسم تونسي هو ايضا في حركية في داخله كبيرة برشا ويشهد تحولات كبيرة ان شاء الله تمشي في اتجاه الساحة الديمقراطية. نحن نعرف انه حركة النهضة ومن معها عندها سواتها وعندها ناسها في البلاد ونحن لا ندعو لا لإلغاء الناس ولا من يلغينا لا نقصي ولا نقصى هذا هو المفروض وهذا ينجم يطلق عليه عبارة التعايش وليس التحالف.
التعايش نجم يكون مع الأطراف السياسية الكل هنا نحكيه على تحالف بعد الانتخابات ائتلاف حكومي مثلا نجم نراو نداء تونس وحركة النهضة كما رينا الترويكا نراو ائتلاف بين حركة النهضة ونداء تونس.
شوف إذا كان الانتخابات أعطت لأي حزب سياسي نسبة تجعله يدخل الحكم وأعطت نسبة للنهضة تجعلها تدخل الحكم ما أعتقدش أنه أي طرف بيش يقول نعاودوا الانتخابات أو نهز روحي نمشي لدولة أخرى بلاد فيها النهضة ما نحكمش فيها هذا اسمه تعايش كوابيتاسيون وأرقى أرقى أرقى مظاهره اللي حدثت أكثر من مرة في فرنسا بين رئيس اشتراكي ورئيس وزراء يميني أو بين رئيس يميني ورئيس وزراء اشتراكي حزبين يحكموا وعمليا هم اللي دو بيليه متاع فرنسا لكن جابتهم الظروف في ميزان قوى محدد حكموا بالكوابيتاسيون هذا هو النحكي عليه.
واضح. نقطة أخرى نتجت عن الاجتماع المجلس الوطني هو اختيار سيد محمد الناصر كنائب رئيس حركة نداء تونس المنصب هذا منصب جديد شنو باش تكون مهامه سي محمد الناصر في حركة نداء تونس؟
سي محمد الناصر باش تكون مهامه نائب رئيس يتفهم هو سي الباجي ويحدوا المهام بيناتهم مش احنا اللي باش نحدوا لهم ويعرفوا بعضهم هم على كل حال من وقت بقيبة مش احنا مش نعرفوهم على بعضهم ويحدوا فيما بينهم كل حد شنو مهامه.
علاش الاختيار على سي محمد الناصر علاش مش واحد من الاعضاء اللي كانوا من المؤسسين لحركة نداء تونس تطرح السؤال هذا؟
شوف انا لا تثير عندي لا الحساسية ولا الغيرة ولا انه جاء سي محمد الناصر احنا لو كان مارسنا الموقف هذا نمارسوه من البداية وقت اللي 12 يسكروا على رواحهم وقلوا ما عاد يجينا حد وياخذ منصب ولا ياخذ بلاصة. العملية مستمرة انه عنا كفاءات تجي تاخذ مواقع قيادية بالنظر للكفاءة. وانا البارح في اذاعة اخرى قالوا لي كيفاش كان مرشح الحكومة وتوجيه نائب رئيس وكان مستقل قلت لهم احنا اقترحناه على الدولة ما حبتش تستفيد منه وقلنا نستفيدوا منه واحد. هذا رجل صاحب خبرة وصاحب كفاءة ثم نقول لك حاجة انه هو عنده مواقف في المنطق الشعبي رجولية في المنطق السياسي جريئة من بين الناس اللي استقالوا عام 78 بوجه الزعيم بحبيب بورقيبة ما خافش ثم انه عنده علم بالمثل الاجتماعية في وزارة شؤون اجتماعية كبير جدا ثم انه خبرة ما عنده ما نقصنا ما عنده كاريزيف
واضح. مع هذا فما تحفظ من طرف أطراف أخرى على الساحة السياسية متحفظين على انضمام سي محمد الناصر بعد ما كما كنت تقول سي لازر كان مرشح مستقل لرئاسة الحكومة حكومة الكفاءة الوطنية وعديد من الأطراف هذوما ساندوه وقت اللي كان مرشح، اليوم يراوه نائب رئيس حزب سياسي.
هو شوف ثم بعض الأطراف السياسية خيامة وأصحابنا قالوا كيفاش عنده 3 أسابيع كان مستقل. معناها هو وقت اللي قدم لرئاسة الحكومة ما قدمش التزام بأنه باقي حياته كلها في سيارة أنه يجيبها ما تباعش حياتها الكل. ليش بيدخل الحزب بعد أسبوع؟ فكر في أنه يعرف. وثم أنه إحنا كجاء معانا سي محمد هما إذا كان هما رفضين ما يخلوش ولم يأخذون، ابقى فينا احنا ندبروا روسنا، كان ضرينا ولا تنفعنا، على كل حال هذه تخصنا. هم باش يتحملوا المسؤوليه واحنا فرحانين به. مرحبا بي.
واضح. نختم معك سي الازهر العكرمي، قرينا زاد اللي تقريبا بصفه رسميه الباجي قائد السبسي هو مرشح حركه نداء تونس للرئاسيه.
احنا اذا كان الضروره تقتضي سي الباجي قرر يترشح يترشح، هذا حق مطلق.
هو قالها اكثر من مره.
اي قولها اكثر من مره وهذا من حقه وهو يصلح لرئاسه الجمهوريه في البلجيكا.
انا نسال فناطق رسمي لحركه نداء تونس، هو مرشحكم ام لا؟
نعم هو مرشحنا. اي
واضح.
نعم هو مرشحنا.
واضح. نشكرك على المداخلة معنا اليوم سي لازهر العكرمي الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس. تي مرحبا بكم معنا في بوليتيك على جوهر. بوليتيك على جوهر فيه، مرحبا بكم الناس الكل. وقيت آخر خبر بس مساعدي، مرحبا بك.
مرحبا وين، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. في الاجتماع اللجنة الوطنية لمساندة أحداث وموقوفي انهار 18 أكتوبر 2012 الأحداث اللي جدت في تطاوين واللي عرفت أنذاك بحادثة الاعتداء واللي راح ضحيتها لطفي نقض منسق حركة نداء تونس في تطاوين. اللجنة كما قلت الوطنية لمساندة موقوفي القضية هذه عقدت اليوم ندوة صحفية من أبرز المطالب، إطلاق سراح الموقوفيين على ذمة القضاء وفق إجراءات المجلة الجزائية ومحاكمة عادلة تتوفر فيها كل معايير العدالة والشفافية. كما نعود ونذكر اللجنة الوطنية للدفاع عن موقوفي أحداث 18 أكتوبر 2012 والمعروف اختصارا خلينا نقول دكتور سعيد شلبي اللي هو أبرز أحد الموقوفين ولا أحد أبرز الموقوفين على ذمة القضاء هذه، فيها عديد الجمعيات والمنظمات، أيضا عديد الأساتذة المحامين من بينهم المحامية سعيدة العكرمي اللي تحدثت اليوم لزميلة سهام عمار عن أبرز مطالب اللجنة الوطنية لمساندة موقوفي أحداث 18 أكتوبر 2012. نسمعها.
هم في أضراب جوع نهار 6 جانفي، حالتهم الصحية جد متدهورة، وضعيتهم داخل السجن معناها أصبحت تحت باعتبار أن يوميا يهزوا فيهم للمستشفى أنا بشي يشوفوا لهم طاقة القلب والمراقبة الصحية اللي هي معناها لازمتهم، وزنهم انخفض معناها بشكل واضح، حتى هما بيدهم معناها تعبين فما شكون جابوه لنا معناها محمل، وبالتالي هذه وضعيتهم داخل السجن. هذا مطلبهم الوحيد هو محاكمة عادلة، والمحاكمة العادلة هي أنه تطبيق القانون. وبالنسبة لنا احنا رينا بالملف هذا أنه ما تمش فيه تطبيق القانون، لأنه فصل 85 مجلة الإجراءات الجزائية تقول أنه كونه المتهم ولا المظنون في اللي مازال ما تحكمش وفاتت معناها إذا كان يوصل 14 شهر يلزم يقع إطلاق سراحه، ثم الملف يقعد مفتوح حتى اللي تقع المحاكمة. هذو ما وفات له في 14 شهر ولم يقع إطلاق سراحهم، وبالتالي نحن نعتبروهم كجمعية حقوقية نعتبروهم في حالة اعتقال تعسفي، نعتبروهم محتجزين، وراهو كي تسري لهم حاجة راهي تتحمل مسؤوليتهم رئيس الجمهورية والقضاء وزير العدل الكل يتحملوا مسؤولية أمام القانون، السابق واللاحق واللي موجود كلهم يتحملوا مسؤولية. ما طلبنا إطلاق سراحهم فورا، تطبيق للقانون مهما تكون التهمة، تطبيق القانون هو الكل، لأنه الضامن الوحيد لدولة مؤسسات ودولة القانون والديمقراطية نشبع عليها الضامن الوحيد هو تطبيق القانون.
ولا هذه كانت الأستاذة المحامية سعيدة العكرمي اللي تحدثت على أبرز مطالب اللجنة الوطنية للدفاع عن الموقوفي أحداث 18 أكتوبر 2012 المعروف اختصارا بلجنة الدفاع عن الدكتور سعيد الشبلي مش الشلبي، تصحيحا للقب هذية شأن قضائي أيضا ينجم يطرح قدام وزير العدل الحالي. ومرة أخرى نقول كل وزير من الوزراء في الحكومة الجديدة عنده أكيد العديد العديد من الملفات الحارقة والمفتوحة إلى أجل لو أعلم بها وقت باش تنجم ينظر فيها وتتسكر نهائي.
وعنده برنامج عمل واستراتيجية أكيد داخل بها للعمل في الوزارة متاعه، ومنهم وزير العدل كما شرط بسمة سعيدية ضيفنا بعد شوية في حوار حصري. سيد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعد غنيتنا ترابية اللي باش تكون بصوت فائزة أحمد من مواليد 28 جانفي في 1950 في المكنين، أستاذ تعليم عالي ومحامي لدى التعقيب، مدير مخبر العلوم الدستورية والإدارية والمالية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. تحصل على الإجازة في القانون العام في 1972 من بعد شهادة الدراسات العليا في القانون العام عام 73، من بعد بعام شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية، وتحصل على دكتورة الدولة في القانون العام والعلوم السياسية، وفي عام 1980 شهادة التبريز في القانون العام والعلوم السياسية. شغل منصب مدير قسم القانون بمركز الدراسات والبحوث والنشر، مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، مدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وشغل منصب مدير المعهد الأعلى للمحاماة، وحاليا يشغل منصب وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في حكومة مهدي جمعة. سيد الوزير مرحبا بك.
مرحبا يا مرحبا.
أهلا وسهلا. إذن سيد الوزير، السؤال الأول اللي نجم نطرحه هو التسمية الجديدة متاع الوزارة والمنصب هذايا وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، دمج ما بين وزارتين كانوا في الحكومات اللي تعاقبوا بعد الثورة، علاش تم الدمج الساعة قبل كل شيء بين الوزارتين هذوما؟
هو تعرفوا اللي معنا في إطار الحوار الوطني تم التعهد بتقليص عدد الوزراء، ولهذا أكثر يعني تعيين وزير لتسيير وزارتين. طبعا يعني العلاقة وطيدة بين وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان والعدل الانتقالية. نعرفوا اللي حقوق الإنسان كانت يعني هيكل من هيكل وزارة العدل، وهذا من شأنه حسب رأيي يعني بشي سهل التنسيق بين الهياكل التي كلفت بمسألة العدالة الانتقالية، باعتبار كونه العلاقة بين وزارة العدل والعدالة الانتقالية هي كذلك علاقة عضوية.
بالنسبة للملفات المطروحة اليوم قدام وزير العدل، العديد من الملفات الحارقة والمستعجلة، الأولوية لشنو باش تكون سيد الوزير؟
ورأي تحديد الأولويات ما زال، بما أني ما زلت في مرحلة التشاور مع الأطراف المشاركة يعني في نشاط الوزارتين، قبيلة كنت يعني في وزارة العدالة الانتقالية وحضرت يعني حفل صغير يعني للتواصل مع المجتمع المدني مع المنظمات التي شاركت يعني في إعداد القانون العدالة الانتقالية، ورأوا لأكثر ربما من 60 جمعية جاءوا، وهذا يدل على كونه وزارة العدالة الانتقالية مفتوحة ولابد من التشاور، مواصلة التشاور مع المجتمع المدني لتحديد الأولويات، باعتبار كونه تفعيل قانون العدالة الانتقالية الآن يلزم يعني يقتضي تسهيل تركيز هيئة الحقيقة والكرامة. كذلك هناك الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، هناك مسألة الجرحى يعني متابعة متاع الوضعية متاعهم الاجتماعية والصحية إلى ذلك، كل هذه ملفات ساخنة ولابد من تحديد الأولويات وضبط يعني برنامج عمل بالنسبة للأسابيع المقبلة، وهذا الوزارة لا تريد يعني الانفراد بذلك وبتحديد هذه الأولويات، بل تريد يعني تشريك الأطراف حتى يكون ربما البرنامج أقرب للحقيقة وللواقع ويفيد طبعا أكثر المتعاملين مع الوزارة.
تريبيا، قبل ما ندخلوا في تفاصيل بعض الملفات خليني نوجه لك سؤال، لكيد المستمع اليوم يحب يوجهه لوزير العدل، ترشيحك للمنصب هذا قبل برفض وتحفظ من العديد من الأطراف السياسية خاصة على أساس مجموعة من النقاط، مشاركتك في مرصد الانتخابات لبن علي، كنت شاهد على انتخابات 2009 اللي اعتبروها مزورة في عهد بن علي، اليوم شنو ردك في المباشر للأطراف اللي تحفظت على ترشحك للمنصب هذا؟
والله في الحقيقة أنا لم أرد أن أكون يعني موضوع اهتمام كشخص يعني، لأني كنت عندما قبلت المهمة يعني قبلتها على أساس برنامج عمل، لكن يعني التلفيق والكذب والإساءة اللي حاولوا البعض يعني باش يوصلوها ربما سيستدعي مني توضيح. أولا أنا لم أكن رئيس المرصد، ولم كنت يعني من بين الشخصيات المستقلة اللي شاركت في يعني نشاط هذا المرصد، والمرصد هذا أحدث يعني لمعاينة الانتهاكات اللي تقع عند عملية الانتخابات، وكنا نتنقل ونرصد الانتهاكات ونعملهم في تقرير، ثم نقدم الاقتراحات يعني لتطوير مجلة الانتخابات حتى تكون أكثر شفافية. إذن اللي يسمع يقول المرصد هو يزور أو يساهم أو يغطي لغير ذلك، هذا غير صحيح، ولا بد من الرجوع إلى التقارير اللي كانت تصدر عن المرصد، وكذلك التقارير الشخصية، لأن كل شخصية يعني كانت تعمل تقرير على الزيارات اللي تقوم به. والمرصد ليست له أي علاقة لا بقبول الترشحات ولا بالتصريح بالنتائج ولا يعني، ولهذا فما مغالطة كبيرة تمت حول هذه المسألة. وطبعا أنا لازمت الصمت باعتبار كونه هذا بالنسبة لينا مش هام، المهم هو الحكم على النشاط والبرنامج الذي ستقدمه الوزارة وهو الأهم في نظري.
بالنسبة للبرنامج جوستمون اللي باش تقدمه الوزارة في نقطة القضاء واستقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية، انت قبل ما تتولى المهام هذه سيد الوزير اكيد تتابع في مواقف المدخلين في الشأن القضائي والاتهامات لممارسة السلطة التنفيذية نوع من الوساية والرقابة على عمل السلطة القضائية. وزير العدل اليوم شنو ينجم يقول للسادة القضاة مثلا اللي يسمعوا فينا، وخاصة للهيئة الوقتية للقضاء العدلي اللي في العديد من الأحيان دورها معناتها ما كانش الدور المطلوب نظرا لتدخل السلطة التنفيذية؟
هو يعني بالقانون تو فما قانون ينظم الهيئة الوقتية، وعبرت أنا بعد ما تحدثت مع ممثلي القضاة يعني في الجمعية وفي النقابة، وكذلك مع رئيس الهيئة الوقتية، تحدثنا طبعا على القانون وكيفية طبعا تفعيله، ثم كذلك حرص الوزارة على احترام القانون اللي هو ينص على استقلالية القضاء، ولابد من يعني بالمقول وبش خطوات أخرى إيجابية في اتجاه يعني تدعيم هذه الهيئة التي ستصبح من الدستور الآن دخل حيز التنفيذ، يعني لابد من الاستعداد حتى يعني الهيئة تعطي المشعل للمجلس الأعلى للقضاء اللي مش يكون له دور أساسي في إرساء الاستقلال القضاء.
بالنسبة لنقطة القضاة المعفيين اللي تم إعفائهم، هل بش يتم إعادة النظر في الملف هذا؟
والله في التشاور يعني ما زلنا ما حددناش الموقف، لكن هو الموقف اللي يتبادر للذهن هو الالتزام بقرارات المحكمة الإدارية، باعتبار أن هناك عدة قضاة تم إعفائهم وتوجهوا المحكمة الإدارية وصدرت بعض الأحكام، وهذا سيكون حسب رأيي المنطلق يعني لتسوية هذه الوضعية.
وزير العدل يتعهد بمراجعة التعيينات في المناصب القضائية العليا وفي وزارة العدل، نعرفه حكومة السيد مهدي جمعة مطالبة بمراجعة التعيينات، وهذا بند من أهم بنود خريطة الطريق.
نعرفه التعيينات الآن في التعيينات في الوظائف القضائية العليا هو يتم بترشيح من الهيئة القضائية يعني الوقتية، وأظن أن من هذه الزاوية ما فيش يعني اختلاف بخصوص هذا الموضوع.
هذه في التعيينات المستقبلية، احنا نحكي عن التعيينات اللي صارت.
التعيينات الأخيرة تمت في إطار حركة، والحركة ذيك قامت بها أو يعني تولاتها الهيئة المؤقتة، الهيئة القضائية المؤقتة. وطبعا هو المبدأ كونه مش يكون الكفاءة هي الأساس ونعرفوا اللي القضاة هم مبدئيا ما عندهمش انتماء سياسي باعتبار كونه النظام الأساسي بتاعهم يعني يحميهم ضد الانتماءات السياسية.
بالنسبة لنقطة مهمة أخرى وهي نقطة انتداب قضاة من الأساتذة الجامعيين والمحامين، النقطة هذه أثارت جدل مؤخرا وعشنا موجة من الاحتجاجات قبل توليكم لمهامكم على رأس الوزارة سيد الوزير، مواصلين في نفس الفكرة هذه لتخطيط النقص في الإطار القضائي لسنة 2014-2015؟
لا، هو يعني الموقف عبرت عليه يعني الوزارة وكونوا سيتم مزيد التشاور مع كل الأطراف. رينا وأن الاقتراح اللي مر على الانتداب 500 وأكثر من 500 قاضي هذا أثار يعني ردود فعل سلبية، ولابد من أخذ بعين الاعتبار من هذه المواقف وتطوير ربما أساليب الانتداب ل طبعا حماية كل المصالح يعني اللي موجودة واللي تتعلق بهذا الملف.
ملف الموقوفين من رموز النظام السابق، الموقوفين من غير صدور أحكام إدانة ونهائية ضدهم، المطالبات اليوم بإطلاق سراحهم كبيرة ومن عديد من المنظمات الحقوقية، شنو رأيك اليوم كوزير عدل في الموضوع هذا؟
كان نتحدث على استقلال القضاء، فطبعا هي ملفات حالة بحالة والقضاء يتعهد بها، ووزير العدل ليست له حسب رأيي يعني ليست له أو ليس له دور في مثل هذه المسائل.
هو في نفس الوقت وزير العدل ووزير حقوق الإنسان والعدل الانتقالي زد.
طبعا لكن يعني من زاوية حقوق الإنسان لابد يعني هناك مصالح هي تنظر في هذه الملفات من تلك الزاوية، لكن من الزاوية القضائية والمحاكمة إلى غير ذلك فهذا موكول للمحاكم، والضمانات المتوفرة طبعا يوفرها القانون، ووزير العدل يعني ليس له
واف
هذه الملفات.
واف، نعرف اللي عندك العديد من الالتزامات ومشكور اللي عطيتنا من وقتك اليوم السيد الوزير. نخلي لك كلمة الختام ونشكرك على المداخلة معنا.
مرحبا وشكرا، وتوجه للمستمعين متاعكم وأشكر إذاعة جوهرة الساحل على اهتمامها بنشاط وزارة العدل، و سنعمل على طبعا تطوير ظروف العمل وتطوير طبعا النصوص حتى طبعا يتم تدعيم استقلال القضاء وكذلك المنظومة القانونية برمتها. وشكرا.
هذه مصافحة أولى حابين نتعرف من خلالها عليك السيد الوزير سي حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدل الانتقالي، أكيد إن شاء الله باش تكون عنا لقاءات أخرى معك في ملفات مهمة ديما تهم الشأن القضائي. نشكرك برشا السيد الوزير، ديما مرحبا بك. وتجربة بوليتيك
سياسية، احنا التجربة نتاع ترويكا كانت بالأساس متمركزة على فكرة أساسية هو تجنيب البلاد الاستقطاب بين الإسلاميين وغير الإسلاميين. وهذا الاستقطاب نعرفه اللي كان لو كان حصل كان يهدد مسيرة الثورة، وكان يمكن يحصل في تونس ما حصل بعد ذلك في شهر جوان اللي فات في مصر، باعتبار أن للأسف الشديد خريطة الانتخابية اللي أنجت 23 أكتوبر هو أن هيمنة حركة النهضة على تقريبا أكثر من ثلثي المجلس التأسيسي، وبقية الأحزاب الكل مفرطة، وكنا احنا لحسن الحظ او للصدفة كنا احنا في المركز الثاني وكان التكتل في المركز الثالث، وكان لابد من ان نعمل هذا الائتلاف لسبب بسيط، ولان اذا كان قاعده النهضه وحده في الحكم فان هذا سيؤدي الى كان بقيه المجتمع وبقيه الطبقه السياسيه ضده، وهذا ما سيؤدي لاستقطاب، وبالتالي مشاركتنا في الائتلاف الحكومي كان الهدف منه هو تامين مسيره الثوره. وطبعا هذا الائتلاف الاول انا كنت مكلف بالمفاوضات مع حركه النهضه، ولا اخفي عليك سر اننا من الاول كنا مختلفين، كنا احنا في المؤتمر الجمهوريه نريد حكومه ثوره، تقوم هك. علاش ما صححناش على عام؟ قلنا 3 سنوات. لوش 3 سنوات؟ قلنا لأن هذه الفترة نقوم فيها بتشخيص أو الدياجنوستيك متاع الدولة، تشخيص وضع الدولة، وعقد مؤتمرات وطنية في كل الإصلاحات الهيكلية، مؤتمرات وطنية نقول مش حزبية، باش نخرجوا برنامج لتحقيق أهداف الثورة. لكن وقت اللي مشينا نتذكر في نوفمبر، يعني كان أول لقاء، كان هناك سي حمد جبالي هو اللي مسؤول عن المفاوضات ايضا، وتقابلنا معه، وقد فوجئنا بان حركة النهضة كانت، لان سبق لها انصحت على عام، وبالتالي كانت تؤمن بان يلزم الحكومة هذه هي تصريف اعمال، بينما احنا كنا حكومة ثورة، وكدنا في وقت من الاوقات ان نختلف، كدنا ان نخرج، يعني ما ندخلوش في تجربة تكون فيها اي هذه الحكومة مواصلة للمنظومة السابقة على الاقل في مستوى تسيير الاعمال. وقعدنا تقريبا 15 يوم والمفاوضات معناتها متعثرة، وفي النهاية اتفقنا على انه الحل الوسط هو اننا نقوم، يقع، وهذا قلناه في اخر نوفمبر في ندوة صحفية انا عملتها مع سي البحيري في الماجستيك متاع تونس، قلنا اتفقنا على ان برنامج الحكومة سيكون الشروع في الاصلاحات الهيكلية. كلمة الشروع عن معنى الشروع، يعني اننا نبدأ في هذا. والثاني حاجة هو تصريف الاعمال، وفعلا العمل الحكومي، تجربتنا في العمل الحكومي كان يتأرجح بين هذا وذاك، وكانت هناك، لا أخفي أن هناك كانت هناك اختلافات كبيرة بين وزراء المؤتمر ومعناتها الحكومة في العديد من النقاط. يعني أنا شخصيا، يعني لما في البداية عرضوا علينا الميزانية، كانت ميزانية تقريبا متاع المشاريع السابقة وحضرتها الحكومة السابقة، قلنا هذه مش ميزانية الثورة، ولكن رغم ذلك عملنا وقتها ميزانية تكميلية، رفعنا فيها بفضل مجهودات وزراء المؤتمر، رفعنا فيها في ميزانية التنمية، كانت 4800 مليون دينار، 6200 مليون دينار. وثاني حاجة طلبنا أن نغير القوانين المعيقة للتنمية، واللي هي منظومة كانت ترسانة من القوانين، وفي هذا وقع تصويت مجلس الوزراء وكنا أقلية، ولذلك وقع الحفاظ على القوانين القديمة، مما أدى إلى أن ميزانية التنمية التي رفعنا فيها من 4800 إلى 6200 مليون دينار وقع تنفيذها إلا بنسبة تقريبا 42% فقط. بالتالي هذا الشيء، وهو قص على ذلك، يعني مثلا مسألة التداول، مسألة كانت عنا في مستوى الحكومي، كنا في الواقع أعضاء حكومة، لكن لم نكن نحكم، كنا يعني حقيقة معناتها نعيش نوع من التمزق، لأننا لم نستطع فعلا أن ندفع العمل الحكومي معناتها في جهة صحيح.
شكون اللي كان يحكم إذن؟ إذا تقول لي أعضاء الحكومة،
أنا أقول لك اللي كانت تحكم هي الأغلبية من الوزراء اللي هي حركة النهضة. أنا نذكر أنا شخصيا كم من مرة، وكنت في العضو في الحكومة، كنت مهتم بملف التشغيل والتكوين المالي، كنت أقول أن هذه الحكومة ليست حكومة ثورة، حكومة ثورة هذا موجود في الإعلام، وكنت أقول أنها تتحرك بخطى الأحفاد، يعني هذا موقفنا. لكن كان دائما أنك أنت كان مش تبعد معناتها من الحكومة، فأنا ستؤدي إلى أحداث أزمة. وانا لا اخفي سرا، يعني يعرف سي حمد جبالي والاعضاء، وانا شخصيا لما كنت في التكوين المالي والتشغيل مرتين قدمت معناتها استقالتي معناتها في الموضوع هذا، لكن كانوا نرجع في الموضوع، ليش؟ لان فعلا كنا نريد حكومه ثوره تغير الاوضاع، تقضي على الترسانه القديمه، تقوم بمساله مكافحه الفساد بشكل ثوري، كل هذه هي توجهاتنا. وبالتالي رغم كل ذلك ورغم كل الصعوبات، فانا شخصيا من حسن الحظ ولا من الشرف لي انني اخذت الملفين اللي هما استحقاقات الثوره، ملف التشغيل وملف غلاء الاسعار، خدمت في وزاره التشغيل، يعني عملنا فيها اولا، بدلنا كل المنظومة السابقة متاع صندوق الوطن للتشغيل أصبح مرتبط بخلق مواطن شغل، بدلنا، عملنا مؤتمر وطني حول التشغيل، وعملنا استراتيجية وطنية للتشغيل، وفي سنة 2012 وبصفة استثنائية في السنوات السابقة الكل وحتى سنة 2013 كان أقصى ما يمكن من والد التنمية في تونس أن يشغل إلا 50,000، لكننا شغلنا 112,000، وخفضنا من نسبة البطالة، كان وقت اللي خذيت أنا الوزارة كان 18.9%،
عبطنا وقت اللي خرج 16.7%. خلينا بصفة عامة، معناتها أنت كنت في وزارة التشغيل وتكوين المالي، ومن بعد في وزارة التجارة، كتجربة كاملة في حكومة ترويكا، تراوها اليوم كانت تجربة ناجحة أم لا؟
والله ناجحة 100%. فماش إنما أقول أن حلحلة الأوضاع وأن حققت العديد من المكاسب التي تشوفها في المستوى الأرقام الكلية في مستوى الناتج الوطني الخام، معنا اللي خذينا البلاد كانت سلبي، معناتها تحت الصفر 1.8% نسبة النمو، وإحنا وقت اللي خرجنا كانت بين 3-4%. هذا شيء، هذا في التشغيل وقاع التشغيل، لكن هذا كان غير كافي باعتبار انتظارات المواطنين. للأسف الشديد الثقافة المطلبية هذه مشروعها كانت يعني طاغية، وحتى قد ما تعمل فإنك دايب قديمة محدود غير ناجحة. وقل كان في الإمكان أن نحقق أحسن مما حققنا.
خليك معي سي عبد الوهاب، جوست وقفة صغيرة مع الببليسيتي ونكمل حوارنا معك.